بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق البرية من نفس واحدة وهي آدم، ولو شاء لجعل كل فرد ينبت من أصل وحده كما ينبت الشجر، ولكنه أراد ترابط هذا الجنس فيما بينه وألفته واتحاده وتعاونه على البر والتقوى، ولذلك لم يغني أحدا عن غيره من الناس، بل جعل جميع الناس يحتاج بعضهم إلى بعض في معاشه ولباسه ومسكنه وشؤونه، حتى في أمور دينه، فلا يمكن أن يستغني أحد عن الناس في أمور الدين ولا في أمور الدنيا. فالإنسان محتاج في أمور الدين إلى من يعلمه، وإذا قدر أنه يعرف حكم ما يقبل عليه من شؤون الدين فهو محتاج إلى من يذكره إذا غفل، ومن يساعده إذا ضعف، فهو عرضة للعوارض، محتاج إلى التنبيه، فإنه تعتريه السنة والمنام لمخالفته لله جل جلاله. فالله تعالى هو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والناس ينامون، وهو كذلك تعتريه الغفلة والنسيان، ويحتاج معهما إلى من ينبهه، وهو كذلك تعتريه الأمراض والأعراض، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فخط خطا مربعا وخطا داخل الخط وخطا خارجا منه وخطوطا عن اليمين وعن الشمال، فوضع يده على الخط الداخلي فقال هذا ابن آدم، وعلى الخط المربع فقال وهذا أجله، وعلى الخط الخارجي وقال وهذا أمله، ووضع إصبعه على الخطوط الصغيرة التي في الأطراف فقال وهذه أعراض إن أخطأه هذا أصابه هذا. فالإنسان عرضة لكثير من العوارض في نفسه وفي عقله وفي خلقه وفي تدبيره وفي شأنه كله، ولذلك يحتاج إلى من يساعده، والذين يخالطهم الإنسان أنواع منوعة، فمنهم من يكون أعلى مستوى من الإنسان فيكون مثلا له يقتدي به، ومنهم من يكون أدنى منه مستوى فيكون هو الإسوة له، ومنهم من يكون مساويا له، ومنهم من يفضله في بعض الجوانب ويقصر دونه في بعض الجوانب، وكل ذلك بتدبير الله جل جلاله، هم درجات عند الله. ولهذا جعل الله للناس حقوقا وعليهم حقوقا، وجعل لهم أواصر وروابط يرتبطون بها، وعلق على تلك الأواصر كثيرا من الحقوق التي من وفى بها فقد أدى الحق الذي عليه، وينال مقابل ذلك من الثواب الأخروي، وينال أيضا بركة دنيوية على ما قدم، ومن فرط فيها وضيعها فهو عرضة للعقاب الأخروي، وسيناله شؤم التضييع في الحياة الدنيا. ومن هذه الحقوق حق الجار، فالجار هو المجاور للإنسان، وقد أمر الله بالإحسان إليه في كتابه، فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. والجار الذي يجاور الإنسان إما أن يكون مأمورا بمجاورته ومخالطته وهو الجار الصالح الذي إذا رآه الإنسان ذكره بالله، ويعينه إذا ضعف، ويذكره إذا غفل، ويعلمه إذا جهل. وهؤلاء هم الذين يقول الله فيهم اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهذا النوع من الناس يحتاج الإنسان إلى جواره، وهو مما يرغب فيه ويحرص عليه الإنسان وقد أمر به. فإذا حصل للإنسان أن وجد جارا من الصالحين فليتعاون معه وليصبر نفسه عليه وليخالطه بالتي هي أحسن، فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم كما في الحديث. والجار أقسام، فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الجار من ناحية الدين إلى قسمين، فقال الجار المؤمن له حقان والجار الكافر له حق واحد. فالجار إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا. فالجار المؤمن له حقان، حق الجوار وحق الإسلام، والجار الكافر له حق واحد وهو حق الجوار. فيحسن إليه الإنسان ويتلطف به ويقرب له المعروف لعله يهتدي على يديه فيكون قد جر له نفع الدنيا والآخرة. وكذلك ينقسم الجار بتقسيم آخر إلى أن يكون قريبا أو جنيبا، كما قال الله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. فالجار القريب معناه الذي تربطه بالإنسان آصرة قربى ورحم، فله حقان أيضا بالإضافة إلى حق الإسلام. والجار الجنيب الذي لا تربطه بالإنسان آصرة قريبة، فله حق، حق الجوار وحق الإسلام إذا كان مسلما. وكذلك فإن الجار ينقسم إلى قسمين من تقسيم آخر: الجار الدائم وهو جار دار المقام، والجار المرتحل وهو الذي يمكث مدة يسيرة كالضيف ونحوه، فهو جار في مدة مكثه وإذا خرج انتهى جواره. وقد ذكر أهل العلم أن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى الجيران جميعا بنظرته للضيوف، لأن الضيف يتلقاه المحسن بالبشاشة والإكرام ويبسط له في وجهه وفراشه وفيما لديه، لعلمه أنه منتقل لا محالة وأن انتقاله قريب. هذا وإن الضيف مخبر أهله بمبيت ليلته وإن لم يسأل. فكذلك الجار مدة بقائه معك محصورة، لأنه إما أن تموت أنت أو يموت هو، فلا بد أن يتقل أحدكما عن الآخر. ولذلك قال الشاعر: واصل حبيبك ما التواصل ممكن، فلا أنت أو هو عن قريب ذاهب. إما أن تذهب أنت وإما أن يذهب هو، فلذلك لا بد من الإحسان إليهما معا. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على إكرام الجار، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الحديث الآخر النهي عن أذاه، فقد قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وفي الحديث الآخر: من آذى جاره أورثه الله داره. وكذلك فإنه قال: ما زال جبريل يحثني على الجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي يجعل له حقا في المال بعد موت الإنسان. وهذا الحق الذي هو حق الجوار هو راجع إلى المروءة والكرم، فمن كان صاحب مروءة فإن الجوار ذمة في حقه، كما قال الحكيم: إن المعارف في أهل النهى ذمم. وإذا ضيع جاره فإنها وصمة عار لديه، وإذا كان جاره لا يأمنه على نفسه أو أهله أو ماله فإن ذلك دليل على رقة دينه وخراب ذمته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. وبين أنه من لم يأمن جاره بوائقه، وكذلك من بات شبعان وجاره جائع، فهذا من حق الجار. ولما سأله عبد الله بن مسعود عن أعظم الذنوب، فقال: أن تشرك بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يشركك في طعامك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فالذي لا يأمنه جاره على نفسه أو على أهله أو على ماله من أشد الناس إجراما وأعظمهم كبائر عند الله جل جلاله. ولذلك كان أهل الجاهلية على ما فيهم من النخوة والمروءة يعرفون حقوق الجار، وقد قال عنترة: حتى يواري جارتي مأواها. وقال الآخر: إني حمدت بني شيبان إذ خمدت نيران قومي وفيهم شبت النار، فمن تكرمهم في المحل أنهم لا يحسب الجار فيهم أنه جار حتى يكون عزيزا من نفوسهم أو أن يبين جميعا وهو مختار. والوفاء بحق الجار به شرف عدد كبير من الذين شرفوا وكانت لهم مكانة اجتماعية، كالسمو بن عادية فإنه لما أتى أعداء جاره يريدون أن يسلمه إليهم وأسروا ولده قال للرجل اقتل أسيرك إني مانع جاري، فنال بذلك الشرف الصميم الذي أصبح مضرب المثل في الوفاء إلى الآن، يضرب المثل بوفاء السموئل لوفائه بجاره. وحق الجار بالإضافة إلى هذه النصوص التي تدعو إليه يؤدي الوفاء به إلى كثير من الفوائد للإنسان، ففي الآخرة فيه طاعة لله ورسوله وامتثال للأمر، وفي الدنيا فيه بركة عظيمة، فإن من تعاهد جيرانه لا بد أن يوسع له في رزقه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: إذا طبخت لحما فأكثر مرقه ثم تعاهد جيرانك، فإن ذلك إما يوسع على الإنسان في رزقه. وكذلك يأمن به الإنسان، فإنه إذا كان يأمن جيرانه مكره وكانوا يأمنون على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم منه، فإنه سيؤمنه الله سبحانه وتعالى حين أمنه جيرانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الجار في الفضل، فقد ورد عنه أنه قال: 40 دارا جار. وهذا يقتضي أن الجيران ليسوا الذين يلون الباب مباشرة، بل يتعدى ذلك الجوار إلى ما هو أبعد منه حتى يصل ذلك إلى 40 دارا. ومفهوم العدد قيل هو مخرج لما فوقه، أي أن ما زاد على ذلك لا يكون جارا، وقيل بل ليس مخرجا له، بل من بينك وبينه تواصل، ولو كان بينك وبينه 40 دارا فإن حق الجوار باق في حقه. وكذلك فإنه قال كما في صحيح البخاري: الجار أحق بسقبه. والسقب والصقب بالسين والصاد معناه القرب، فمعناه أن من كان أقرب إليك من جيرانك فحقه أعظم. وقد عرف هذا اللفظ وهو الصقب بمعنى القرب، ومن ذلك قول عبد الله بن قيس الرقيات في قصيدته لعبد الملك بن مروان: كوفية نازح محلتها لا أمم دارها ولا سقب. لا أمم دارها معناه لا بعيدة ولا سقب، أي لا قريبة. وكذلك فإنه كان في صدر الإسلام يؤخذ بالشفعة للجار، وقد أخذ بذلك الحنفية إلى اليوم، فهو مذهبهم ومذهب الجمهور أن الشفعة إنما هي للشريك فقط. والحنفية يرون أن شفعة الجار باقية، فإذا باع الإنسان داره دون أن يستشير جاره فلجاره أن يأخذها بنفس الثمن غصبا عن المشتري والبائع، فيدفع الثمن إلى صاحبها لئلا ينزل فيها من لا يحب جواره، لأن جار السوء في دار المقام مما يتعوذ منه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرعى الناس لحق الجوار وأكثرهم عناية بجيرانه وتعاهدا لهم، فإنه كان يرى أهل المدينة جميعا جيرانه، فكان إذا مرض منهم مريض عاده ولو كان من اليهود. فقد ذكر له أن شابا من اليهود قد مرض فذهب مع سعد بن أبي وقاص يعوده، فلما دخل عليه وجده في السياق عند النزع، فقال له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فرفع رأسه إلى أبيه يستأمره، فقال له: قل ما أمرك به أبو القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ثم قال لسعد: خذوا صاحبكم. فأخذوه وغسلوه وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في مقابر المسلمين. وكان يعود المرضى ويزور الكبار ويمر بالصغار يلعبون فيسلم عليهم، وكل ذلك من وفائه صلى الله عليه وسلم بحقوق الجيران. وكان إذا نال أهله طعاما أو رزقا أمرهم بتوزيعه بين جيرانهم، وذبح شاة في بيت عائشة فجاء وقد تعالى النهار، فسأل عائشة: هل بقي عندكم شيء؟ قالت لم يبقى عندنا إلا كتفها، فقالت فقال بقيت كلها إلا كتفها. فالكتف هو الذي بقي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما سواه وزعوه، فقال بقيت كلها إلا كتفها، وزعوه على جيرانهم. وكذلك كان أصحابه رضوان الله عليهم فقد تربوا هذه التربية، فكانوا يحسنون إلى الجيران ويؤدون حقوقهم، حتى إن رجلا من قريش كانت له دار، وكان بجواره عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فباع القرشي داره لمعاوية بن أبي سفيان بثمن غال، فلما أراد معاوية إخلاء الدار وأخذها قال قد بقي شيء من ثمنها، فقال ما هو؟ قال ثمن الجار. قال ومن جارك؟ قال عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فضاعف له معاوية الثمن. وكان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين يتعاهد الفقراء من جيرانه إذا ناموا، فيأتي يتحسس، فإذا فقد الصوت وضع لهم الدنانير والدراهم عند رؤوسهم، أو وضع لهم الطعام أمام بيوتهم، فكانوا ينفقون ولا يدرون من ينفق عليهم، فلما مات انقطعت النفقة، فعرفوا أنه هو الذي كان ينفق عليهم. وكذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له جار من الأنصار، فكان من شدة التصاقه به وتعاونه معه أنه كان الأنصاري يذهب يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد معه طيلة النهار، ويبقى عمر في مزرعته ومزرعة الأنصاري وأهلهم يخدمهم جميعا، ثم إذا كان اليوم الآخر ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه الأنصاري أيضا في مزرعته وأهل بيته، فيتعاونان هذا التعاون بالمياومة يوم لهذا ويوم لهذا. وحديث عمر في ذلك في إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. ومثل هذا ربى عليه الصحابة التابعين، فقد تربوا على حفظ حقوق الجار والعناية به حتى لو كان غير مسلم. فهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان له جار يهودي، فكان يشرب الخمر ويغني على العود، وكان أبو حنيفة لا ينام من الليل إلا قليلا. وسبب ذلك أنه مر يوما بصبيان يلعبون، فقال أحد الصبيان لإخوانه هذا أبو حنيفة لا ينام من الليل إلا قليلا، فقال أبو حنيفة والله لا يتحدث بها الصبيان وهي كذب، فما نام بعد ذلك من الليل إلا قليلا. فكان هذا الجار يسكر، فإذا سكر غنى، ويزعج أبا حنيفة في صلاته وهو يغني بقول العرجي أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري كأني لم أكن فيهم مسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري، فيغني حتى يصبح. وذات ليلة فقد أبو حنيفة غناء هذا اليهودي، فلما صلى الفجر طرق الباب على أهله فقال أين جارنا؟ فقالوا ذهب به العسس أي الشرطة. فذهب أبو حنيفة إلى الشرطة حتى خلصه منهم، فلما أخرجه من السجن وضع يده على كتفه وقال قد أضعناك يا فتى، يشير إلى الأبيات التي كان يغني بها ويؤذيه بها. فأسلم اليهودي لحسن هذا التعامل مع الجار. وحكايات السلف في الإحسان إلى جيرانهم كثيرة، لكن إذا نزلنا نحن إلى واقعنا وأردنا تطبيق هذه القيم على حالنا، فسنجد بونا شاسعا وفرقا كبيرا بيننا وبينهم، ونحن نحب أن نكون مثلهم، ونحب أن يفتح لنا من الخيرات ما فتح لهم، لكن أين نحن من هذا التعامل؟ من يعرف منا جيرانه الأدنون، ومن يدخل بيوتهم، ومن يزورهم في مناسباتهم، ومن يشاركهم في آمالهم وآلامهم؟ قليل ما هم إلا من رحم ربك. إن لم يكن بينك وبينهم نسب فقل ما تتعرف عليهم. وقد قال أحد المشايخ وهو لبحر العدود رحمة الله عليه إن أهل هذه المدينة بنوها على المقاطعة، فسموها مقاطعات، المقاطعة الأولى والمقاطعة الثانية والمقاطعة الثالثة والرابعة والخامسة، ومقاطعة جنين ومقاطعة كذا، مقاطعة عرفات، لأنهم يقاطعون جيرانهم فليست بينهم صلة. وهذه القطيعة مخالفة لهذه النصوص والأوامر الصريحة، وهي مخالفة للهدي النبوي ولهدي السلف الصالح، فلذلك لا بد من تقويم سلوكنا على ضوء هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا بد أن نحرص على تعديل ما نحن عليه على وفق ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نقوم سلوكنا، ولا عار في ذلك ولا عيب، فنحن نعلم أننا غير معصومين وأننا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. فإذا عرفت أنك خطأ فلا بأس أن تقر بخطائك فيما يتعلق بجيرانك، وأن تتعاهدهم وأن تستسمحهم، وبالأخص في هذه الأيام التي هي أيام عيد وسرور، فعلينا أن نتعاهد جيراننا وأن نراعي حقوقهم وأن نقوم بها ما استطعنا، فتخفيف الأعباء عنهم مما يفرج الله به الهموم ويستجيب به الدعاء. وكم من إنسان حرم الرزق وسدت أمامه الأبواب بسبب تفريطه في حق جاره، ولا يمنعه من أن تفتح له أبواب الرزق وخزائن الخير إلا أن يقوم بحق الجار، فإذا قام به فتحت الأبواب. فأبواب عطاء الله سبحانه وتعالى توصد على أهل الإيمان تنبيها لهم ليؤوبوا ويتوبوا. ولذلك كان كثير من السلف الصالح يقولون: إني لا أعرف أثر الذنوب في خلق الخادم وخلق الزوجة وفار الدار ونقص الرزق وخلق الحمار، أي الدابة التي يركبها. فإذا تغير عليه شيء من هذه الأمور عرف أن شيئا ما نقص من أمر الدين. إذا اعتدى الفار على ميرة الدار، أو تغير خلق الزوجة، أو تغير خلق الخادم، أو تغير خلق الدابة، فإنه يعرف أن ذلك تنبيه من عند الله سبحانه وتعالى ليتراجع ويتوب مما هو فيه. وهذا الزمان الذي نحن فيه زمان الفتن والمصائب، والعالم اليوم يشكو من الأزمات، والإنسان إذا كان لا يعرف شيئا عن جيرانه لا يدري لعلهم في أمس الحاجة إلى أمر لا يضره هو ويستطيع أن ينفعهم به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ولعله هو يحتاج يوما من الأيام، فإذا لم يكن قد قام للجيران بالحق فإنه لا يجد من يقوم بشأنه. ولذلك قال إبراهيم بن أدهم: أربعة سيندمون على أربعة، من عصى الله جل جلاله سيندم عند لقائه على معصيته، ومن قطع صديقه من عنده سيندم على قطيعته عندما يحتاج إليه. وذكر بقية الأربعة، فلا بد أن نتعاهد جيراننا وأن نتوب من التقصير في حقهم وأن نستسمحهم في هذه الأيام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس من المجالس التي تغشاها رحمات الله وبركاته وصلواته، ومن المجالس التي تتنزل عليها الملائكة بالمغفرة والسكينة، وأن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يتوب علينا في ساعتنا هذه أجمعين، وأن يحل علينا رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده،